الله رائدهم وجنته لهم دار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو الموعد المتجدد معكم في هذا الوقت من كل أسبوع، ومع برنامج فتاوى الرحمة. ويسرني أن أتلقى ما يرد إلي منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسددني في القول والعمل، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، لا شك أن التواصل بينكم وبين هذه القناة المباركة قائم والحمد لله، وأعرف ذلك من خلال هذا التواصل عبر الرسائل أو الاتصالات التي ترد من هنا ومن هناك. وأصبح الحال إذن واضحا لكل ذي عينين من أن ما ينشر من خلال هذه الشاشة يعرف بالحق ويهدي إلى الحق ويبين للناس طريق الحق. وأقول هذا لما يرد من أسئلة كثيرة عبر الرسائل القصيرة إلى هذه القناة، ومن ذلك سؤال السائل الذي يذكر فيه أنه حصل نقاش بينه وبين زوجته في مكالمة هاتفية، فقال لها أنت طالق، ويسأل عن حكم الدين في ذلك. طيب، أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم. تفضلي يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختي تفضلي.
شيخي الفاضل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي الفاضل، لي عندك سؤالان.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز لي شحن جهاز الموبايل في المدرسة؟
طيب.
السؤال الثاني، هنالك كتاب أريد أن أستنسخه ومكتوب عليه حقوق الطبع محفوظة.
نعم.
وهذا الكتاب لا أملك القيمة الشرائية له، وأنا بحاجة إليه لنشر الخير فيه، فهل يجوز لي أن أستنسخه أم لا؟ وجزاك الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم الصحة وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا مرحبا.
عليكم صحة الله وبركاته. ايه شيخ؟
تفضلي.
هذا اول سؤال.
تفضلي.
السؤال بتاعنا يا شيخ، اللي كان الست وجوزها يعني بتجروا مع بعضيهم، وراح رمى عليها مين الطلاق، قال انت طالق 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 ثلاث مرات.
نعم.
فهي راحت لشيخ تاني، فقال لها كده يعني ما فيش شهود بينك وبينه، يبقى ما فيش طلاق.
نعم.
فهي عاوزه تسال، يعني هي برضه ما رضتش ترجع له، عاوزه تسال دي طلقه او مش طلقه.
على كل حال، انا نريد ان نتكلم مع الزوج، او يذهب الى دار الافتاء، او يسال احد من اخواننا من علماء الازهر الشريف ومن اهل الفتوى، ثم انك او عموما الناس يخلطون.
انا عندي سؤال ثاني يا شيخ زي بعض يعني.
طيب، بين يمين الطلاق وبين قول الرجل لامراتي انت طالق، انا ما هو يمين طلاق، بارك الله فيك، هذا كله انت طالق. طيب، على كل حال تفضلي، هاتي سؤالك الاخر.
طيب
تفضلي.
طيب، يعني انا بسافر عند جماعتنا، بقعد 3 ساعات في الطريق، فممكن يفوتني صلاه الظهر، فممكن يعني الواحد يصلي الصلاه يعني في العربيه عادي، ولا ده حرام؟
بتفوتك صلاه الظهر يعني يخرج وقتها بالكليه؟
ايوه هي يعني لما الواحد بيسافر بهناك موجود، يعني واحنا ما بيقدرش يصلي الصلاه في وقتها، فممكن يعني الواحد يصليها في العربيه، ولا دي ما يجوز؟
انا اسالك سؤال. نعم. الصلاه في اول وقتها فتره الظهر الى العصر،
ايوه يعني
حتى تتجاوز 3 ساعات، هل ممكن تصلين قبل العصر ولا لا يمكن؟
لا لا يمكن، يعني ممكن ما اصلش او ممكن اصل يعني ما
طيب
مش حاضر. في كل الاحيان.
طيب حاضر
ماشي يا شيخ.
حاضر. اخونا ابو عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا شيخنا، كيف حالكم؟
الله يبارك فيكم.
الله يبارك فيك يا رب ومشايخنا جميعا اصحاب الرحمه والمسؤولين عنها والقائمين عليها وشيخنا الشيخ محمد حسان.
الله يبارك فيكم جميعا.
والله عندي سؤال. الله يبارك فيك يا رب.
تفضل.
الله يبارك فيك. انا والدي ما زال على قيد الحياه.
نعم.
وإلي اخ اكبر مني توفاه الله منذ سنتين.
نعم.
كويس.
نعم.
وبعدين الوالد طبعا كان يرث في ولدي. نعم. وإله ابناء، إله ابناء وزوجة، وإله اولاد، وإله ولد صبي يعني وبنات. كويس.
نعم.
فالوالد الله يبارك فيه تنازل عن حقه هو والوالدة.
نعم.
في ميراثه من من ابنهم.
نعم.
مقابل ألا يرث الولاد أخويا اللي مات هدول فيه في المستقبل.
نعم. يعني تنازل لمن؟ لأبناء ابنه الميت؟
نعم تنازل. طيب. لأبناء ابنه الميت.
نعم.
مش هو كان ليه نصيب في ابنه؟
خلاص ماشي ماشي.
فهو والوالدة تنازلوا عن نصيبهم.
نعم.
مقابل إن هو إجا بعد كده كتب الأرض بتاعته وما يمتلكه لأبنائه الباقين.
نعم. طيب حاضر.
السؤال بس هذا السؤال لو بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير يا رب.
حاضر حاضر. اختنا اسماء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم الشيخ.
اتفضلي.
انا حامل وهوضع وعايزه اولد عند دكتور مسيحي، ينفع؟
حاضر.
طيب وحضرتك لو ما نفعش يعني ممكن اولد عند دكتور مسلم؟
تسمعيني الجواب؟ حاضر ان شاء الله.
ماشي شكرا يا عم الشيخ.
ابو زياد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تسمح بس سؤال صغير واتكرمت؟
تفضل.
دلوقتي انا كان عندي طفلين وبسال لو في عاوز اعمل عقيقه ليهم.
نعم.
ينفع ان انا اعمل عقيقه للطفل الصغير الاول لانه كل فتره بيحصل له زي حوادث كده.
انت لم تعمل لاخيه الاكبر؟
لا لسه ما عملتش ولا دوت ولا دوت، كان لسه ربنا ما يفرش، بس الحمد لله دلوقتي ربنا كرمنا. فبستاذن من ساعتك نعمل دوت ولا دوت الاول.
طيب حاضر.
وكان في سؤال تاني بس لو اتكرمت، عاوز حكم هجر الزوجه للزوج امتناع عن الجماع.
طيب حاضر. حاضر. اخونا محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا. اتفضل.
حضرتك دلوقتي انا كان في مشكله بيني وبين مراتي. وحصل ان انا حدثت عليها بالطلاق 3 مرات.
ماذا قلت؟
فكان في وقت غضب بقى وبتاع، كان حلفت عليها في وقت غضب.
ماذا قلت؟
قلت لها انت طالق مرتين، طالق ثلاث مرات. واحنا طبعا ناس اللي عيش على جدينا، ويعني الواحد غصب عنه في وقت الغضب ده، ومعايا منها واد وبنت.
طيب مش تحافظ على نفسك ولا ايه؟
ما هو ده بقى بحكم العيشه والشغل، وبعدين انا راجل تعبان.
طيب خير ان شاء الله. ابو عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال جزاكم الله خير.
تفضل بارك الله فيك.
شاب كان على علاقه مع شابه والعلاقه غير شرعيه.
نعم.
فاراد الزواج منها بعد ان تقدم منها، فرفض ابوها بغير سبب شرعي.
نعم.
فاستمرت العلاقه الى ان انجب طفل، الى ان انجب طفل وهو ناوي الزواج منها بعد مده او فتره. فتزوج بوثائق شرعيه بموافقة الجد الذي هو أبو البنت.
نعم.
بدون استشارة الأب، لأن الأب رجل بعيد عن دين الله وعن الأحكام وكذا وغيرها من الأمور. فما حكم هذا الزواج، وما حكم الطفل الذي أنجباه في سفاح ثم تزوجه؟ جزاكم الله خير، نسألكم الدعاء.
حاضر.
جزاكم الله خير.
حياك إن شاء الله. من؟ السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
اهلا وسهلا.
اتفضل.
لو سمحت كان عندي سؤال بس كنت عايز رقمك الخصوصي.
عايز ايه؟
رقمك الخصوصي.
خلاص خده من الكنترول.
ماشي خلي الدنيا.
ان شاء الله.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت عايز الرقم بتاع الشيخ والنبي.
اعطوه رقم الهاتف الله يبارك فيك. اختنا ام مريم السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ حكم المرأة اللي بتمتنع عن زوجها علشان هو ما بيصليش.
حاضر.
ومعلش عايز اعرف هل يا ترى اسم ملك فعلا اسم غير مستحب؟
ايه؟
اسم ملك.
ملك
اسم فعلا غير مستحب.
طيب حاضر.
ولو البنت اسمها ملك يعني اغيره؟
حاضر.
جزاك الله خيرا.
وياك. طيب ارجع الى ما كنت بصدده. وبدأت في الإجابة عن سؤال ورد عبر الرسائل القصيرة كما قلت في بداية اللقاء، وقلت بأن قول الرجل لزوجه أنت طالق تكون بهذا طالق. وأنا كنت أود أن أعلق على ما أتاني من أسئلة أيضا في خلال هذا اللقاء، وذكرت أو أشرت إلى أن البعض يخلط بين اليمين الحلف بالطلاق وبين قوله لزوجه أنت طالق. كون الرجل يقول لزوجه علي الطلاق افعلي أو لا تفعلي، وهذا له حكم بعد تفصيل وفيه خلاف أيضا بين الفقهاء يقع أم لا يقع، ولكن قول الرجل لزوجه بصريح لفظ الطلاق أنت طالق ليس يمينا، هذا طلاق صريح، هذا طلاق بلفظ الطلاق الصريح. فإن قاله الإنسان وهو يعي ما يقول تطلق به المرأة مباشرة. أيضا في سؤال بالنسبة للأخ الذي كتب كتابه ولم يسجله رسميا لصغر سن الزوجة، عليه على كل حال إن بلغت السن القانونية ضرورة أن يعقد هذا الزواج عند مأذون ويوثق في الجهات المختصة الرسمية بذلك. أختنا من العراق مريضة كما ذكرت، مرض يعني شديد ولا تتمكن من صيام رمضان بسبب هذا المرض، والحمد لله نحن الآن على أبواب هذا الشهر الكريم، ما هي إلا أيام تمضي سراعا، فنقول لها كما هو الشرع والمعلوم أطعمي عن كل يوم مسكين. طيب أنا إن شاء الله تعالى سأرجع مرة أخرى للإجابة على هذه الرسائل، ولكن أبدأ في الإجابة على ما سألت عنه أختنا هدى في أول سؤال تحدثت معي فيه، ولها سؤالان كما ذكرت. الحقيقة أسئلتها قائمة على الزهد والورع جزاها الله تبارك وتعالى خيرا. أول سؤال تقول هل يجوز شحن جهاز المحمول في المدرسة؟ طبعا هذا مكان عام، هذا مكان عام، ولا يجوز استخدام الأشياء عموما التي تمتلكها الدولة دون تصريح أو إذن في غير ما تحتاج إليه الدولة، هذا أصل. ولكن أرجع بعد ذلك أقول شحن جهاز المحمول أو الموبايل أمره يعني سهل ويسير، وقد عمت البلوى بوجوده وحاجة الناس إليه ماسة، يعني قد ينقطع الهاتف أو المحمول عن الإنسان وهو في العمل وقد يحتاجه لمصالح مهمة، إلى جانب أن استخدامه للكهرباء أمر يسير وسهل. فإن احتاج الإنسان، نحن لا أقول بالإباحة ولكن أقول إن احتاج فالأمر مباح إن شاء الله تبارك وتعالى. العلة في ذلك أقول لحاجة الإنسان إلى هذا الأمر. الأمر الثاني أنه يعني لا كلفة له ظاهرة أو واضحة أو مؤثرة، وهذا كما ذكرت يعني سؤال يأتي يعني أو خرج أو أتى من سبيل على سبيل الزهد والورع، ولذلك هي إن رأت ألا تفعل ذلك فهذا حسن، ولكني أتكلم أنا على العموم، أتكلم على العموم. أيضا تقول كتاب تود أن تنسخه لتستفيد منه لأن سعره مرتفع ولا يوجد لديها مال. حقيقة هذه مسألة من يعتبرها العلماء من النوازل، يعني من الأمور التي نزلت بالمسلمين، مسألة جديدة يعني لم يكن لها سابق أو وجود في العصور المتقدمة. حقيقة هذه المسألة بحثت في مجامع فقهية، وكتب فيها في العلماء أو بعض العلماء الذين كتبوا في فقه النوازل، وفي مقدمة هؤلاء وعلى رأس هؤلاء أخونا فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى في السلسلة التي كتبها في مبحوث أو رسائل صغيرة بعنوان فقه النوازل. والراجح والذي توصل إليه العلماء أن حقوق المؤلفين معتبرة، حقوق المؤلفين معتبرة، يعني إذا قال المؤلف للكتاب بأنه لا يجوز لأحد أن ينسخه أو كتب على الكتاب ذلك فيجب أن نلتزم بهذا الأمر. قد يقول قائل أنا يعني مضطر وما عندي مال وكذا وأريد أن أشتري، أقول أيضا كذلك الأمر ممنوع. اللهم إني أستثني حالة إن الإنسان يحتاج بعض الورقات ليصورها من هذا الكتاب للفائدة، أو إن اضطر فليستعن بالكتاب من عندي إيه؟ من عندي أحد، لأن لو سمح لكل إنسان أن يفعل ذلك لضاعت حقوق لهؤلاء المؤلفين كثيرة، وهي من حقوقهم كما ذكرت وأشرت في ذلك. أختنا أم عبد الرحمن قلت أولا لما تحدثت أن امرأة قال لها زوجها أنت طالق 3 مرات، قلت على الرجل أن يتكلم، وده اللي خلاني أشير إلى أن يعني الإنسان عليه أن يعني يحتاط غاية الاحتياط في مسائل الطلاق وفي مسائل اليمين، وعلى الرجل أن يسأل عنها ويبحث ويتكلم ويستقصي. وأؤكد مرة أخرى على أنه لا يجوز للإنسان أن يتسرع في مثل ذلك حتى لا يهدم بيته. ونحن نلاحظ يعني حتى أختنا أين زوجها لا يسأل، وبعض الناس لما يجي يسأل يقول الراجل قال لزوجته، طيب أنت الرجل ولا غيرك، وهكذا يعني نفس الناس هي تحرج على أنفسها فيما في هذه المسألة. بالنسبة للسفر له أحكام بالنسبة للصلاة، فالمسافر إن كان في طريق وهو مسافر متلبسا بالسفر، وعلى يعني رأي من ذهب مثلا حتى من الشافعية رحمهم الله من أن السفر له مسافة قصر 80 كيلو أو 84 كيلو، وعند كثير من المحققين أن ما يطلق عليه اسم سفر فهو سفر، يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة فيه وأن يجمع. فالإنسان إذا تلبس بالسفر فليجمع جمع تقديم أو ليجمع جمع تأخير. طيب أنا صليت الظهر في بلدي وأود أن أنتقل إلى بلد آخر وأسافر إليه، وقد أدرك العصر في البلد الذي أنا سأذهب إليه، يعني يؤذن والعصر يدخل الوقت وقد لا يدخل. هذا هو سؤال الأخت، تقول أحيانا يؤذن الظهر وأنا ما زلت العصر وأنا ما زلت في الطريق، وأحيانا يؤذن وأنا في المكان الذي نزلت فيه. فأنا أقول على كل حال نعمل على غلبة الظن، فإن كان غلبة الظن عندك أولا أن أنت بتذهبي قبل الأذان ويدركك الوقت في البلد الذي نزلت فيه وذهبت فيه، فعلى الصلاة في وقتها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو تأخرت مرة أو مرتين فلا حرج في هذا، صلي عندما تنزلي إلى البلد واجمعي الظهر مع الإيه؟ واجمعي الظهر مع العصر، لأن صلاة الفرض الحقيقة الاتجاه إلى القبلة، أن يقف أن يصلي المصلي مواجهة للقبلة، ده ركن من الإيه؟ ركن من الأركان، لا يسقط إلا في حالات الضرورة، لا يسقط إلا في حالات الضرورة. أختنا أسماء تقول بأنها حامل وتود أن تضع عند طبيب، فأنا أقول الحمد لله عندنا الطبيبات من النسوة، لماذا يعني تعرض المرأة نفسها فتذهب وتكشف عند طبيب وعندها المرأة المسلمة؟ أنا أقول لكل امرأة لا يجوز لها أن تذهب عند طبيب إلا إذا الطبيبة لم تكن موجودة، أو أن يعني الطبيبة لا تتمكن من أن تجري بعض العمليات المطلوبة لهذه المرأة أو غير ذلك، أو قد يكون هناك أمور أخرى، المهم يكون في أسباب أو سبب مقبول، وليتقي العبد ربه في ذلك. وطبعا إحنا كلما ذهب الإنسان إلى رجل يعني يبحث عن أتقى الرجال لله، يعني مثل هذه المسائل يتحرى الإنسان فيها أيضا أن يذهب عند طبيب ناصح أمين صادق، هذا هو المتعين في مثل إيه؟ في مثل ذلك. أخونا أبو زياد لديه أيضا طفلان ويرغب في أن يعمل عقيقة. المهم لما رزق بالأولاد ما كانت عنده إمكانية، يقول يسر الله عليه الآن وبإمكانه أنه يعق عن ولديه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العقيقة إذا لم يكن إنسان عنده مال تسقط، والبعض استحبها إن وجد مال فليفعل، وعلى كل حال فهو فضل يفعله الإنسان وأرجو أن يؤجر عليه، ولكن إن أراد أن يفعل للأصغر أولا فلا حرج عليه ثم يفعل للثاني، لأن وقت كلا الطفلين قد خرج، فيبقى إن هو يريد أن يعني يتفضل عليهما بشيء من ذلك ويشكر ربه بهذا اللون من العقيقة فلا حرج. غير أني أود أن أقول له أخشى أن يكون يعني عندك لوم من ألوان التشاؤم أو غير هذا، تقول الولد هذا بيصاب، هذه الإصابة التي تصاب هذا الولد بها يعني لا يشترط لأنه لم يفعل أو لم تفعل له عقيقة. طب معنا اتصال في المعروف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا اخت سعاد. عليك السلام.
لو سمحت يا شيخ انا في مشكله بس بيني وبين جوزي في طريقه تفكير، بس انا كنت عايزه اسال حضرتك لان انا يعني متشككه انا صح ولا غلط.
اتفضلي.
في حضرتك يعني انا طول عمري يعني بفكر الاول بخطط في حياتي وبعدين بتوكل على الله اولا، بس بخطط بضغط بالاسباب يعني.
نعم.
فزوجي حاليا يعني بحس ان هو يعني ممكن ما ياخدش بالاسباب تماما ويقول لي انا بتوكل على ربنا، فبتحصل مواقف كتير بحيث ان هو ايه يعني ما بيفكرش فيها كويس ويقول انا سايبها على ربنا. فما بقعد اكلمه واقعد اقول له لا يعني مفترض ان احنا نشوف الاسباب اللي حوالينا او الواقع بيقول غير كده، يقول لي انت ما عندكش إيه.
نعم.
فانا مش عارفه هل انا صح ولا لا.
طيب انا سابين لك المساله هذه بتفصيل ان شاء الله باذن الله، وطبعا انتوا طرفين فسنتكلم معكم جميعا. نعم الاخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله شيخ.
اهلا مرحبا.
صحت عندي سؤالين. اول سؤال، هل ممكن اتبرع بمروحه المدرسه من زكاه مالي؟
المدرسه؟
اه المدرسه من زكاه مالي.
حاضر.
وثاني سؤال، هل في قول لو في اكل شكك فيه قلت بسم الله خير الاسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم، هذا القول هل صحيح ام لا؟
اللي هو لو قلت هذا الكلام يعني
الجمله دي ماثوره عن خالد بن وليد تقريبا، يعني هل فعلا ممكن اقولها لو انا شاك في اكل ولا مش ممكن؟
حاضر.
حياك الله. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا. اقول يعني الانسان لا يربط ما يحدث لاولاده من اصابات بمرض او غير ذلك نتيجة لأنه كان يريد أن يعق مثلا وعي ليس عندهم مال وعق، هذه ليست، الله عز وجل لا يعاقبك بهذا بارك الله فيك، أنت معذور إذا لم يكن لديك مال ولم تفعل هذه العقيقة. والعقيقة على رأي جمهور الفقهاء والراجح من ذلك أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة، وأنت على كل حال لا تحمل في خاطرك ولا في ذهنك شيء من ذلك. الحقيقة أيضا يسأل عن أو يقول أو يشكو من هجر الزوجة للزوج، طبعا لا يجوز ذلك، على المرأة أن تطيع زوجها وأن تلبي طلباته واحتياجاته وأن تكون تحت يديه فيما يمرها به، وعلى الرجل أيضا أن يعاشر الزوجة بالمعروف. هو يقول هذا والله أعلم بالحال بينهما، ولكن نحن نخاطب كلا الطرفين الرجل والمرأة، نقول للرجل عليه أن يتقي الله عز وجل والمرأة كذلك، كل واحد له حقوق وعليه واجبات، كل واحد يعرف ما له وما عليه، هذا هو المتعين. نحن يجب أن نتخلق ونتأدب بآداب الإسلام. الدنيا لو سمعت عنا في معتقدات صحيحة وأحكام صحيحة ومعاملات سليمة وأخلاق سامية رفيعة لدخل الناس إن شاء الله تبارك وتعالى في دين الله أفواجها. فإذا كان الشحناء تقع بين الناس بصورة عامة فيجب ألا تكون بين الزوجين بصورة خاصة، بينهم ارتباط وثيق، بينهما حقوق يجب أن تؤدى ويقوم بها كل إنسان للطرف الآخر. حقيقة أنا يعني لا أود أن أقف طويلا عند هذه المسألة، ولكن يعني تأتينا أسئلة متعددة وتأتي شكاوى مختلفة من الرجال ومن النساء، وأنا أقول على كل إنسان على كل رجل على كل امرأة أن يعرف كل واحد من الآخر وأن يكيف حياته بما يستطيع أن يكون سعيدا من خلالها. ولا شك أن تقوى الله تبارك وتعالى هي كل السعادة، وهي سبب حقيقي في أن يعيش الإنسان مستقرا مطمئنا هادئا وديعا لطيفا وغير ذلك. فعموما وجه نصيحة لعموم المسلمين وللرجل وللمرأة للزوجين بصورة خاصة، على كل واحد منا أن يعرف ما له وما عليه، وأن يكون رفيقا بالآخر، مراعاة المشاعر، الخطاب بالتي هي أحسن، التنازل، إذا أخطأ عليك إنسان تنازل لله تبارك وتعالى، العفو، المغفرة، التصافح. فليكن كل واحد مننا يعمل، كل واحد منا أن يكون أفضل من الآخر. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يلقى المسلم أخاه فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أخونا محمود يقول: أنا قلت لزوجتي أنت طالق طالق، قال: أنا كنت غضبان. وأيضا هو يخلط، وهذا من أسباب التأكيد، يقول: أنا حلفت. ما هو يمين بارك الله فيك؟ قولك لزوجك أنت طالق هذا ليس يمين، ولكن هذا طلاق بصريح الطلاق، يقع به الطلاق. كونك تقول أنا كنت غضبان، لا شك أنه ما في إنسان يقول لزوجه أنت طالق إلا هو غضبان، لأن الخلافات الزوجية تثير من المشاكل والقلاقل والغضب الشيء الإيه؟ الشيء الكثير. فلا شك إذا قلت لها أنت طالق فهي طالق بذلك، اللهم لو في حالة واحدة. تتكلمني الآن وتقول أنا قلت لها مرتين، فأنت تدري ما تقول وتعلم ما تقول. متى لا تطلق الزوجة؟ إذا كان الرجل غضبان، إذا انغلقت عليه منافذ الفكر فلا يدري ما يقول. يعني يقال له: أنت قلت لزوجك أنت طالق، قل: لا، أنا لا أذكر، أنا لم أقل. في هذه الحالة فقط، إنما أنت تعي وتعقل وتعرف، وتقول: أنا قلت مرة ولا اثنين ولا جمعت الثلاث بلفظ واحد مثلا. فالمرأة تطلق بذلك، المرأة تطلق، وهي طلاق واقع واقع، وهو أيضا تقع طلقة واحدة رجعية إن كان هذا لأول مرة، تكون طلقة واحدة رجعية، يعني بإمكانك أن ترجع الزوجة إلى عصمتك مرة أخرى دون عقد ودون مهر جديد. بل الشرع يقول بأنها إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا لا تخرج من البيت وتبقى فيه إلى أن تنقضي عدتها، واحذر من الوقوع بعد ذلك في مثل ذلك. حقيقة أخونا أبو عبد الله، يعني هذه المسائل وعرض هذه القضايا على الفضاء كده مباشرة أرى بأنه يجرح المشاعر، وربما يعني يجرئ على الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى. مثل هذه المواضيع لو عرضت في صورة ضيقة بين أحد من أهل العلم، لا شك أن هذا سيكون أفضل بكثير من ذلك. لو أتى ولد من سفاح لا ينسب إلى الرجل، لأنه ليس ابنا شرعيا له، سواء كان بقى تزوج بعد ذلك أو لم يتزوج. هذا الذي يمكن أن أقوله في هذه المسألة الآن. أختنا أم مريم تقول: المرأة تمتنع عن زوجها لأنه يعني لا يصلي، فهي متأثرة من أجل ذلك. المرأة إذا كانت في عصمة زوجها ومعه فعليها أن تستجيب لطلباته حتى لو كان لا يصلي. لا يصلي يعني ينصح ويؤتى إليه من جانب آخر، لأن هذا يسبب الاستجابة للصلاة، بل يجعل البيت في حالة من التوتر الشديدة. فنفصل بين الحقوق الواجبة للزوج وبين التقييم أو التقويم الذي يجب أن يكون عليه من أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وإذا كان الرجل لا يصلح المرأة بالكلية فبإمكانها أن تطلب منه الطلاق، أما تكون تحت عصمته ولا تلبي له ما يحتاج إليه فلا شك أن هذه مسألة قد يترتب عليها أمور أخرى كثيرة تسبب كثرة من المشاكل التي يكون لا حصر لها. تسأل تقول: اسم لك للبنت. الحقيقة لا أرى أن يسمى بهذا الاسم، والله أعلم لا أرى ذلك. ليه؟ كان في معتقد عند المشركين قديما ونحن عافانا الله منه. أنا أعرف أن من يسمي ملك لا يقول بأن الملائكة بنات الله، ولكن لماذا طيب إحنا نسمي البنت باسم ملك؟ الملك ده واحد، أحده الملائكة جمع، والملائكة خلق من خلق الله تبارك، أثنى عليهم الله تبارك وتعالى في كتابه وصفهم بأنهم عباد مكرمون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ويقومون بأعمال مختلفة متعددة، وغير ذلك مما هو وارد في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نمنع هذا الاسم سدا لذريعة الظن، أو أن يعتقد البعض بأن الملائكة دول بنات الله وإحنا بنسمي البنت ملك لأن الملائكة بنات الله. لا، الحمد لله يعني لم تنتهي الأسماء حتى نسمي بهذا الاسم، والله أعلم. نعم، أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا،
حبك الله عمرك.
حبك الله، ذحبتني له.
أقولك يا شيخ، أنا يعني كنت حالف أن أنا قلت والله ما يعني عملت ذنب، قلت والله ما أعمله ثاني.
نعم،
فجي ثاني قبلت أنا بس يعني عوض من عني يعني. فبعزنك هي عملية وقت عشان خسر الذنب.
طيب حاضر.
وعزك ثاني يعني كنت بصلي إمام في صلاة المغرب.
نعم،
فكبرت أكبرت الحرام وقلت له عاد استفتاح، فنسيت الصيارية قريت الفتحة تريف خلصها، فالمأمون سبحان الله فتذكرت يعني، فهل تحتاج سجد السهو ولا
يعني؟ ما الخطأ الذي وقعت فيه؟ أعد ثاني.
إيه؟
ما الخطأ الذي وقعت فيه؟
الخطأ أن أنا نسيت اللي هي كنت أقرأ الفاتحة جهرا، بعدين قرأتها يعني ومذكروني فقرأتها. ما فيش ركن يعني خطأ.
طيب طيب طيب.
وعند الحياة أنا شيخ، أنا أخي أنا في عندي في البيت معلمين كل الله واحد وكل عز رب الفلك على الحيطان، هذا في خلاف؟
طيب حاضر حاضر
ماشي، جزاك الله خير.
أخونا محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، أنا انتهيت من الحديث عن اسم ملك، وقلت بأنه يترك حتى سدا لذريعة أن يفهم إنسان أن هذا من المعتقدات الصحيحة، وهي أن الملائكة بنات الله. هذا اسم ده يطلق على بنت، وكلمة ملك ده واحد لجمع يقال لهم الملائكة، فالملائكة ده جمع مفرده ملك، فلا نسمي هذا الاسم للبنات دفعا لما يمكن أن يظن أن الملائكة بنات الله، لأن هذا المعتقد كان قائما عند بعض الناس، والله تبارك وتعالى أعلم. وأنا أقول هذا من باب سد الذريعة، وسد الذرائع ده مبدأ معمول به في الشريعة. سد الذريعة يعني قد يكون أمره صحيحا جائزا، ولكن نمنعه. ليه؟ لأنه قد يؤدي إلى أمر إيه؟ إلى شيء آخر، أو إلى أمر آخر. فسب آلهة المشركين جائز، سب آلهة المشركين جائز، ولكن إذا سببنا آلهة المشركين وعلمنا أنهم يسبون الله عز وجل، فنحن نمتنع عن سب آلهة المشركين لهذه العلة. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وهكذا. أختنا سعاد تقول بأنها تعمل بالأسباب وتفكر قبل أن تعمل، بخلاف زوجها الذي لا يتخذ الأسباب ويقول أنا متوكل على الله. الحقيقة هي اللي تتحدث، وأنا لم أسمع من زوجها شيئا، ولذلك قلت سأتكلم في هذا الموضوع. أخشى أن ما يكون بينهم خلاف، أخشى أن لا يكون بينهما خلاف. اتخاذ الأسباب ده أمر مشروع، أمر مشروع أن الإنسان يتخذ الأسباب، والله تبارك وتعالى قد ربط النتائج بالمقدمات أو بأسبابها. فإن أردت أن تحصل على نتيجة صحيحة فيجب عليك أن تسلك المسلك الصحيح حتى تخرج بنتيجة بنتيجة صحيحة، وهكذا. فاتخاذ الأسباب والتفكير أمر معقول ومقبول. وأنا لا أتوقع أن رجلا يعني يتخذ أو يخرج قرارا دون أن يتخذ الأسباب الموصلة إلى نجاح القرار الذي يتخذه. هو يقول أنا متوكل على الله، أنا أخشى أن يكون هو قد يستعجل شيئا ما في من وجهة نظر الزوج، أما أن يترك أسباب الكلية فهذا خطأ. وهي كمان أيضا أخشى أن تفهم أنها تتخذ الأسباب وتقف عندها، لا، علينا أن نتخذ الأسباب ثم نتوكل على مسبب الأسباب وهو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا أقول هذه الكلمة لأني أفهم من كلامها، تقول الزوج يقول أنا لا أتخذ الأسباب لأننا متوكلون على الله تبارك وتعالى. أقول نجمع بين الأمرين، يجب علينا أن نتخذ الأسباب ثم نتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. التفاهم بينكما في هذه القضايا يعني يمكن أن يخرج بنتيجة مثمرة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا محمد يقول هل يمكن أن أتبرع لمروحة من زكاة مالي لمدرسة؟ أقول في الحقيقة زكاة المال أو الزكوات للأصناف الثمانية المنصوص عليه في القرآن الكريم، والبعض يرى بأنه في سبيل الله يمكن أن يدخل تحت هذا. أنا أقول في الحقيقة هذا له تفصيل عند أهل العلم. تقديم مروحة من زكاة المال للمدرسة لا يدخل تحت هذا الأمر. يعني بعض أهل العلم قال يمكن عند الحاجة أن يدخل هذا في صرفه للدعاء أو لطلبة العلم أو لبناء مستشفيات أو غير ذلك، ولكن لمروحة لمدرسة فلا أرى مثل هذا من الضرورات التي يمكن أن يخرج الإنسان ماله في فيها أو في مكانها. والأصل في هذا أن ما ورد في قوله تعالى وفي سبيل الله أن الراجح فيه أن هذا في الجهاد خاصة، هذا في الجهاد خاصة، المسألة فيها تفصيل عند أهل العلم. سؤاله الثاني يقول ما يعني أنه يردد أو يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا صحيح ودعاء سليم وكان من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا حمزة.
ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا.
والذي رفع السماء ونصب أحد نحرائه بمحبة الله.
نعم
دكتور بعد إذنك بس كم سؤال كده.
تفضل.
دخول صلاة في الركوع تحسب ركعة ولا لا تحسب ركعة؟
إدراك الركوعي
دخول الصلاة في الركوع.
أي نعم.
وصلاة المغرب خلف إمام لم يظهر بالقراءة مرة.
نعم. وقلنا
ننبهه.
إيه؟
صلاة المغرب خلف إمام لم يظهر بالقراءة.
نعم.
ونبهناه ما برضو ما انتبهش. وكمل الصلاة على كده لحد الآخر.
يعني لم يظهر في قراءة صلاة المغرب.
خالص.
نعم. حاضر.
وحكم ترك الصلاة مع الجماعة دكتور، على أي وزر ولا ينقص الأجر بس؟
حاضر.
ومعنى بس بعض كلمات كده يعني مدر وغبر.
نعم.
في الحديث الطويل.
نعم.
معنى بعض الكلمات اللي هي زي مدر وغبر.
ما نسمع كلام كويس.
مدر وغبر.
مدر وغبر. حاضر.
واعوذ بالله اعوذ بك ان اغتال من تحتي، يعني ايه اغتال من تحتي؟
حاضر.
وفي اللي هي كلمه مشهوره كده من الناس صلى الله ولا فانك.
لا ده كلام ملوش اصل. الله يبارك فيك.
ماشي
اتفضل. اختنا منى السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا والده من حوالي 33 يوم كده ودم النفاس يعني بيجي وبيقطع، فمش عارفه الفترات القطاع ديت اصلي فيها ولا لا.
حاضر. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الإمام بركات من السعودية، تفضل.
كيف حالك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
الله يبارك فيك. كنت عاوز أستفسر عن الطلاق المعلق، لو الإنسان طلق زوجته طلقة معلقة وهي أوقعت الطلقة، هل تحسب طلقة حتى لو كفر بعدين؟
على كل حال أنت أرجع لأحد القضاة وإعرض عليه هذه المسألة، بارك الله فيك. عندكم هناك في المملكة. أخونا أحمد يقول بأنه عمل ذنبا ثم أقسم بالله ألا يعود إلى هذا الذنب، قال والله لن أعمله. يقول ثم عدت فماذا أفعل؟ نقول الحقيقة هو أقسم حتى لا يرجع إلى هذا المنكر أو الذنب الذي فعله، يعني أراد أن يحمل نفسه على ترك الذنب الذي يفعله، فوقع في اليمين ويكفر عنه ولا يعود إليه. ثم إذا عاد عليه أن يتوب وأن يستغفر. للحديث أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي وتوب علي، فقال الله قد غفرت لك. ثم عاد أيضا إلى أن عاد ثلاث مرات فقال الله تبارك وتعالى علم عبدي أن لي ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب، غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. وليس هذا من باب أن يتجرأ الإنسان على المعصية، لا، ده فيه بس فقط بيان، بيان أن رب العباد يغفر الذنوب جميعا، وأن العبد إذا تاب ورجع إلى الله قبل الله تبارك وتعالى توبته وتاب رب العالمين سبحانه وتعالى عنه. ولكن اللي يستمر الذنب ده الحقيقة قد يكون من المطبوعين على قلوبهم، فعليه أن يفكر ويتأمل ويقف مع نفسه ويحاول أن يترك الوقوع في الآثام والمنكرات. أخونا أحمد يقول أيضا أنا كنت أصلي إماما في المغرب فلم يجهر بالقراءة، ذكره من خلفه من المأمومين فاستدرك وبدأ يجهر بالقراءة. الحمد لله الصلاة صحيحة. وأقول هذا الكلام لأخي أبي حمزة لما سأل، وأنا سأجيب على بعض أسئلتي الآن بعد هذا السؤال إن شاء الله، يعني من سؤال أنه في صلاة المغرب لم يجهر الإمام في القراءة مطلقا. حقيقة السنة أن يجهر الإمام في ثلاث أوقات، في الفجر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات الثلاث يقال لها صلاة جهرية، يقرأ الإمام في الركعتين الأوليين بالقراءة بفاتحة الكتاب وبما يتيسر من القرآن. جمهور الفقهاء على أن الجهر بالقراءة سنة، يعني لا تبطل به الصلاة. الركن أو الواجب عليك أنك تقرأ، تقرأ الفاتحة، هذا هو المتعين في حقك. أما الجهر فالجهر في الصلاة الجهرية سنة، والإصرار في الصلاة السرية سنة. وعليه فلو أسر الإنسان في مقام الصلاة الجهرية فالصلاة صحيحة. ولكن مع كل ذلك أقول لماذا لا نحرص على أن نفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، نجهر فيما جهر فيه ونسر فيما جهر فيه فيما أسر فيه. وأنا أفهم بأن يعني كلا السائلين في هذه الحالة لا شك يسألاني عن إمام نسي، فالأول يقول لو أخونا أحمد أنا نسيت ولما ذكرني من خلفي جهرت. والأمر كذلك أيضا بالنسبة لسؤال أخي أبي حمزة، فقد يكون هذا الذي صلى إماما في صلاة المغرب لم يظهر من باب السهو أو النسيان. أيضا أخونا أبو حمزة يسأل عن إدراك الركوع، لو أدرك يعني لو دخل الإنسان المسجد والإمام راكع هل تحسب له ركعة أو لا تحسب؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، فبعضهم قال لا تحسب ركعة. للأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله أيضا صلى الله عليه وآله وسلم لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج. وقد ذهب إلى مثل هذا الإمام البخاري رحمه الله وغيره. وذهب آخرون إلى أن إدراك الإمام أو المأموم للإمام وهو راكع تحتسب له ركعة، استدلوا على ذلك ببعض الأحاديث الواردة في هذا والتي تبين احتساب ركعة من ركع من أدرك الإمام وهو راكع. وأجابوا على أدلة السابقين بقولهم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا في من دخل ابتداء مع الإمام. وحالة المأموم مع الإمام قد تختلف وتتغير، عندما يدخل الإمام على حالة مع الإمام فبتختلف بعض الحالات في ذلك. فالإنسان مثلا لا يجوز له أن يأتي بركعة زائدة أو سجود زائد في الصلاة، ولكن لو أدركت أنت الإمام، لو تركنا المسألة دي وجينا لنقطة متفق عليه، أدركت الإمام في السجدة الأولى في الصلاة، لو دخلت المسجد وجدت الإمام في السجدة الأولى في الصلاة، الصواب أن تدخل معه على الهيئة والحالة التي هو عليها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فما أدركتم فصلوا. بعض الناس ينتظر حتى يقوم الإمام، لا، ادخل معه واسجد سجدتين. طب دي زيادة، لا، ركعة غير محسوبة. نقول لأن حالة المأموم مع الإمام إذا لم يدخل معه يكون فيها بعض وقوع للمخالفات لأنه لم يدخل معه من أول الأمر، وبالتالي هذه المسألة منه اللي هي مسألة إيه؟ دخول المصلي مع الإمام والإمام راكع. فالراجح اللي أراه والله تبارك وتعالى أعلم أنها تحتسب ركعة، ولا يعني تحتاج المسألة إلى اختلاف واسع في هذا. فمن لم يرى، وقد ذهب فريق من أئمتنا إلى ذلك، من لم يرى أن الركعة لا تجزئ، أو دخول المصلي مع الإمام هو راكع لا يجزئه ولا تكون ركعة، فليأتي بركعة بعد ذلك. يسأل أيضا أخونا أبو حمزة عن حكم ترك صلاة الجماعة. حقيقة صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، وهذا قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول صلاة الجماعة واجبة، غير أنها ليست شرطا في صحة الصلاة. فصلاة الإنسان بمفرده نرجو لها القبول، يعني إيه؟ يعني ماذا؟ يعني لا يطالب بأدائها، صلاها ولكن فيها نقص. للأحاديث الأخرى المصرحة بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني الفرد بسبع وعشرين مرة أو بسبع وعشرين درجة، فطالما أنها درجات تتفاوت فهناك فضل عظيم لصلاة الجماعة، ولكن من صلى منفردا تسقط عنه الصلاة ولا يطالب بها، غير أن القبول الله أعلم به. هو صلى كل الصلاة بعد كده ياخد ماذا عليها من الأجر؟ هذا يتولاه رب العباد، مع الحذر الشديد أن يصلي الإنسان في بيته إن كان مستطيعا للصلاة مع الجماعة. لا يتخلف الإنسان عن حضور صلاة الجماعة، هذا من الدين، هذا من الدين. وأصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعدون التخلف عن صلاة الجماعة من النفاق، وكذلك من النفاق العملي، يعني القلد ليست فيه حياة، في ضعف إيمان عند من يتخلف عن صلاة الجماعة. فلا، الحضور لصلاة الجماعة أمر ضروري وأمر مهم، ولا نهون من شانه، غير أنني أقول بأن من صلى سقط عنه الفرض، ولكن أجره حسابه القبول عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه. يسأل عن معنى مدر ووبر. الوبر معروف يا إخواني، والمدر والحجر، يا الحمد لله كلمات معروفة. أعوذ بعزتك أن أغتال من تحتي، يعني أن يأتي للإنسان مصيبة من أسفله فتقضي عليه وتأخذ به أو تضره وتسيء إليه. أختنا أم نهى تقول بأنها وضعت من 30 يوما وما زال الدم يأتي وينقطع، يعني لم ينقطع به الكلية. تسأل هل أصلي وقت الانقطاع؟ لا، هذا يعد دم نفاس، لأنه على رأي جمهور الفقهاء هذه فترة النفاس اللي هي إلى 40 يوما على الراجح. فطالما أن الدم ينزل خلال هذه الفترة ولم ينقطع، يعني يأتي ينقطع ويأتي وينزل، معناه منقطع موجود. فأرى والله أعلم أن المرأة تترك الصلاة خلال هذه الفترة. طيب، أعود بعد ذلك أيضا إلى بعض الإجابة على أسئلة إخواني السائلين والمتواصلين مع القناة عبر ما يعرف بالإس إم إس أو الرسائل القصيرة. سائل يقول أنا رجل معسر وعلي دين، هل يجوز لي أن أقترض بفائدة؟ حقيقة معسر وعلي دين يذهب إلى صاحب المال فيطلب منه أن إيه؟ يؤخر له شيئا ما، يمد له في الوقت، ولا يلجأ إلى القرض بفائدة إلا لحاجة ماسة أو ضرورة ملحة، أو ضرورة ملحة. ونقول لمن ما وهو يسر الله أمره أن يعني يلطف بهؤلاء، بشرط أن يكون عندهم نية السداد. بعض الناس يأخذون المال ولا يود أن يأخذ المال للسداد، وبتمر بنا مصائب وحالات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله تبارك وتعالى عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإن شاء الله تعالى لو النية صادقة أرجو من رب العالمين سبحانه وتعالى أن ييسر له الحال. الآخر يريد أن يكفر عن ذنوبه لعلاقات خاطئة كانت وقعت منه، فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان هناك أشخاص يعني ألم بهم لون من ألوان الضرر، أن يعني يطلب منهم أن يسامحوه وأن يعفو عنه في مثل ذلك. وإن ارتكب منكرا، وأنا لا أريد أن أصالح بأمور كثيرة، رأى أن علاجه يكون بإنهاء مشكلة من المشاكل أو أنه يتحمل خطأ ما وقع فيه، فهذا أمر ضروري أيضا يجب في حقه، يجب في حقه. هل يجوز السلام على من بجواري بعد التسليم من الصلاة، وهل ورد حديث في ذلك؟ السنة للإمام والمأموم، السنة للإمام والمأموم، إذا انتهى الواحد منهم من الصلاة بالتسليم أن يقول الأذكار الواردة بعد الخروج من الصلاة، وهي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يسبح العبد ربه 33، وأن يحمده 33، وأن يكبره 33. هذه السنة. بعد ما ينتهي الإنسان من هذا يريد أن يسلم على من بجواره، فليفعل فليفعل. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. سلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضلي يا أختي. سلوى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
تفضلي.
لو سمحت ممكن تدعين نفرج كربنا ويرفع عنا البلاء؟
ممكن إيه؟
تدعين يفرج كربنا ربنا
وي... نعم.
جزاك الله خير.
يا رب نسأل الله عز وجل أن يفرج كربنا وكربكم. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا.
بعد إذن حضرتك.
تفضل.
الوقت في ما عندنا في المسجد المؤذن يعني ألم برجله كده بعض من الخشونة، فبيأذن وبيجلس على كرسي، وبعدين يقيم الصلاة ويرجع يجلس على الكرسي فخلف الإمام، هل يا ترى يقطع الصفوف أم الأمر بتاعه سليم؟
يعني أذانه صحيح ولا لا؟
لا، الأذان صحيح الحمد لله.
طيب.
أنا بتكلم بس على جلوسه على الكرسي في الصف الأول خلف الإمام. هل في مخالفة أو شيء؟
حاضر.
بارك الله فيك.
يعني. أختنا أم كمال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
والله عايز أكلم فضيلة الشيخ.
اتفضلي أنا أسمعك. أتكلم معك. اتفضلي.
ايه والله انا عملت اخطاء كتيره وانا عايزه اتوب توبه نصيحه، فكنت عايزه
عايزه ايه؟
انا عملت اخطاء كتيره يعني، فكنت عايزه حضرتك تدلني على النصيحه ان انا اتوب توبه نصيحه يعني.
طيب حاضر حاضر.
طب يا
ريت في شيء اخر؟ حاجة فاطمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ أنا احنا عملنا عمرة في شهر 6 يا عم الشيخ، وفي ناس قالوا ما فيش طواف وداع للعمرة.
نعم.
فنزلنا وما عملناش طواف وداع.
طيب.
وسؤال تاني عند حضرتك، إلهي يخليك.
اتفضل.
وضوء المرأة شعر راسها يعني تمسح 3 مرات ولا مرة واحدة؟
حاضر. طيب استمر في الإجابة على ما بين يدي من أسئلة، وقد قلت لأختنا أم نهى بأن فترة الدم أيضا إذا أتى وانقطع، فالحمد لله تبارك وتعالى إن كان خلال 40 فهي لا تصلي إلى أن ينقطع تماما خلال هذه المدة. كنت في الحقيقة أجيب على سؤال، ومعي هذا السؤال، هل يجوز السلام على من بجواري بعد التسليم من الصلاة، وهل ورد حديث في ذلك؟ أنا قلت بأن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي التي يجب أن يقولها الإنسان بعد الخروج من الصلاة مباشرة، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولفعل أصحابه أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ثم أراد الإنسان بأن يسلم بعد ذلك على من يسلم فلا حرج عليه في ذلك. الحقيقة يعني يمكن جاء هذا السؤال من قبل، سيدة باعت زوجها شقتها لامرأة وهي لا تعرف مكانها ولا أخذت شيئا ولا تملك الآن شيء وكانت تجهل كل شيء، وزوجها هو اللي أخذ المبلغ، تسأل كيف تكتب وصيتها ولمن تكتب. الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى أن يتحرى فيها ويدقق من الذي أخذ المال وأين البائع وأين المشتري، وإن كان هناك بائع وأخذ منه حقه ولم يؤد إليه المال فيجب البحث عنه، وغير ذلك في من المسائل المتعينة أو المعروفة في هذا الأمر. سائل يسأل يقول بأنه لديه نسخة لمصحف طبعة قديمة ممزقة الأوراق، يسأل ماذا أعمل فيها. نقول المصحف أو الأوراق اللي تعرف بالأوراق المحترمة، يا أوراق اللي فيها كلام رب العالمين سبحانه، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأوراق تحرق وتدفن في باطن الأرض، يتخلص منها كذلك، تحرق وتدفن في باطن الأرض. أختنا اللي هي الحامل في أيام الحمل الأولى تقول الظروف الصحية لا تسمح وتريد أن يعني تنزل هذا الجنين، أقول يا إخواني اتقوا الله تبارك وتعالى في ذلك. إذا حملت المرأة فلتسلم أمرها لله، إن كانت يعني مريضة مرضا يتعسر معه الحمل ويشق عليها مشقة بالغة وتتضرر تضررا بالغا، دي مسألة يمكن أن تبحث، إنما يعني مجرد كلمة يسيرة كده من المرأة لابد أن تتعب من الحمل. والقرآن الكريم أخبر بأن المرأة تحمل وتضع بشيء من الكره والمشقة والشدة في ذلك، فلابد لها أن تصبر. طيب أجيب على بعض الأسئلة أيضا الواردة إلي الآن ثم أعود إلى الرسائل القصيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا عمرو يسأل عن المؤذن الذي يؤذن في المسجد ويجلس يصلي على كرسي خلف الإمام، يقول هذا صحيح؟ نعم، بارك الله فيكم أيها الإخوان، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة، فالإنسان إن كان مستطيعا ليصلي الصلاة وهو قائم واقف فهذا هو الواجب عليه، وإن لم يستطع فإن جلس فلا حرج عليه. في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه يقول كانت بي بواسير، كلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قال صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فلا شيء في أن يصلي المؤذن خلف الإمام على كرسي، وكل من بحاجة إلى ذلك. اختنا أم كمال تسأل تقول أنا عايز يعني أريد أن أتوب توبة نصوح، ماذا أفعل؟ الحقيقة أولا إحنا نعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والإنسان قد يخطئ وقد يخطئ كثيرا ثم يقول أتوب ولكن الشيطان يأتي مرة أخرى، فلا بد من وقفة صحيحة مع النفس. أنا أذكر نفسي أولا، كل واحد منا يحاسب نفسه حسبة كده دقيقة، يخلو بينه وبين نفسه ليراجع أعماله وحساباته، ثم بعد ذلك يقوم بشروط وأركان التوبة يقوم بها لله تبارك وتعالى. من شروط التوبة النصوح عشان تقبل التوبة أن الإنسان ينقطع عن الذنب أولا، ويعزم على ألا يعود إليه أبدا، دي مسألة مهمة، يعني أنت تتوب وتعزم على ألا ترجع إلى هذا الذنب. أيضا الاستغفار من الذنب، إحساس الإنسان بأنه مذنب، بأنه فعل، بأنه ارتكب، النفس اللوامة تنفع كثيرا في التوبة النصوح، تأخذ بيد صاحبها إلى أن يرجع إلى طريق الحق والخير والصواب. أيضا من شروط التوبة النصوح أن يؤدي الإنسان الحقوق إلى أهلها. فأنا مثلا إن كنت أخذت مالا من غير وجه من قوم وأقول بأن أريد أن أتوب توبة نصوحا، علي أن أتحلل من هذا المال، إن لم يكن عندي أطلب منهم المسابحة، عندي أسدد لهم المال، ليس عندي أسعى في أن أنا أبحث عن عمل وأكتسب المال وأؤدي الحقوق لأهلها ما أمكنني من ذلك. في مسألة مهمة ونقطة جميلة أشير إليها الآن، وهي مسألة الدعاء وأهميته، وإن شاء الله قد تستمعون إلى حلقات تتعلق بذلك في شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى. الدعاء نافع، الدعاء مهم، الإلحاح ضروري في الدعاء، شعور العبد في نفسه أنه ذليل لربه ومولاه من أسباب أن يرفع الله عن الإنسان ما يمكن أن ينزل به. أختنا الحاجة فاطمة تقول بأنها اعتمرت من ستة في شهر ستة الماضي، والبعض قال لها بأن طواف الوداع للعمرة ليس واجبا، وبالتالي تقول أنا لم أطف طواف الوداع. في الحقيقة لا شيء عليك، الراجح أن طواف الوداع واجب في الحج، لا يتركه الإنسان بدون عذر. طواف الوداع في الحج واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، قال هذا في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. أما العمرة فألا أراه راجح، والله تبارك وتعالى علم أن العمرة لا طواف وداع لها، غير أنني أقول بأنه من المستحبات الإنسان يطوف الكعبة قبل أن يتركها، يودع بيت الله تبارك وتعالى الكريم. فإن سنحت الفرصة وكان الإنسان على شيء من الصحة والقدرة فكلما طاف كان هذا أحسن له. أنت خارج يا أخي من المكة مغادر لبيت الله الحرام، فعظم هذه الشعيرة الجليلة الكريمة المباركة. أختنا أيضا الحاجة فاطمة تسأل عن مسح الشعر في الوضوء، هل يكون مرة واحدة أو أكثر؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام مسح شعره مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. طيب عندي سؤال عبر الرسائل القصيرة، هل تجوز صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة، وما الحكم في ذلك؟ نعم، في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء. وكلمة لمن شاء هنا حتى لا يفهم الناس من خلال الأمر أن الأمر على حقيقته، وأن صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أو قبل الفريضة أن هذا واجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرات مراغبا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، قال لمن شاء بعدها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على جواز الصلاة قبل إقامة المغرب وبعد الأذان. الناس تعودوا أن ما في صلاة ليس كذلك. طب أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله على هذا البرنامج الجميل.
الله يكرمك.
في ثلاث أسئلة معي والله.
تفضل.
صلاة المغرب الأذان بتاع المغرب.
نعم.
لو إنسان أخطأ فيه عليه كفارة أم لا؟
حاضر.
السؤال الثاني، اللي أنا بستعمل البخاخة منذ الصغر إلى الآن، فالصيام يعني بعد أوقات بضيق بستعمل البخاخ في الصيام.
حاضر.
جائز أم لا؟
حاضر.
ثالث حاجة، الأولاد يجيبوا الشينة دي يلعبوا بيها كده مع بعض، البنتين معي، فهي إذا جائز أم لا؟
حاضر.
بارك الله فيك. سلام.
وإياك. أخونا عبد الله السلام عليكم. أخونا عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الله فضيلة الشيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سواء كان 10 مرات أو 100 مرة؟ والسؤال الثاني هو خاص بفضل الدعاء بقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو بقول رب إنما مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
نعم.
شكرا.
اختنا فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
ايوه فضيلة الشيخ معايا؟
نعم.
انا كنت عايزة اسأل حضرتك، انا كان عندي يعني وانا صغيرة كنت عندي 12 سنة كده تقريبا.
نعم.
وكان في حر جديد يعني فطرت في شهر رمضان.
نعم.
يوم.
نعم.
فانا مش عارفة ده يبقى يعني المفروض الواحد يعمل ايه.
حضرتك كنت يعني بلغت الرشد وقتها؟ يعني بلغت؟ الحاضر.
وبالنسبة للزكاة أنا كنت عايزة أسأل على يعني إحنا عندنا مشروع تجاري بيجينا منه ربح سنوي.
نعم.
فدلوقتي هل يعني رأس المال بيتحسب عليه زكاة ولا بنحسب الربح اللي جاي؟
حاضر.
وأنا عندي برضو بيت إحنا بناخد منه إيجار.
نعم.
فبرضو نفس السؤال، هل الإيجار ده بيبقى عليه زكاة؟ إحنا بناكل ونشرب من الإيجار ده.
نعم.
ومعلش برضو سؤال أخير، الاستخارة يعني إيه طريقتها بالضبط؟
حاضر. خلاص مشكرة. أخونا أبو بكر السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
إيه فضلك عم الشيخ؟ والله يا عم الشيخ أنا معي عندي 800 جنيه ربا. مش عارف إيه.
نعم.
إيش أعمل بهم أسوي بهم إيه؟
حاضر.
عندنا حمام أسوي بهم أرضية حمام ولا إيه؟
حاضر.
ماشي السلام عليكم.
السلام. طيب أعود إلى الأسئلة التي كانت معي، وأنا يعني تكلمت عن أن مسح الشعر السنة فيه أنه يكون مرة واحدة. أذان المغرب، أخونا أحمد يسأل عدة أسئلة، يقول لو أخطأ المؤذن في أذان المغرب عليه كفارة؟ لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، لأن الإنسان نسي في هذه الأشياء، نسي في الأذان، نسي في الصلاة، نسي في كذا من الأمور، هذه أمور يعني يستدرك الإنسان فيها إن تذكر، وليست عليه فيها كفارة، يعني لم يضع الشارع كفارة على هذه الأمور. يقول بأنه يستعمل بخاخ منذ الصغر، والآن هو طبعا الحمد لله كبير، وأحيانا يحتاج إلى استعمال البخاخ أيضا، يحتاج إلى أن يستخدم أو أن يستعمل البخاخ الآن لحاجتي إلى ذلك. أقول له شفاك الله تبارك وتعالى وعافاك، وقد أباح أهل العلم للحاجة استخدام هذا البخاخ للصائم. لعب الورق هذا وغيره للأولاد يا إخواني، هذه أمور تضيع الأوقات وتقضي على عقول هؤلاء الأطفال الذين يلعبون بها، ويرتبط الطفل منذ نعومة أظفاره بهذه الألعاب. والحقيقة احنا ما عندنا أوقات، أبناؤنا ونحن في الصيف الآن أين هم من القرآن الكريم؟ أين هم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعرف أننا بفضل الله عز وجل وأن الكثير من إخواني لا يجتهدون في تربية أبنائهم وتعليم أبنائهم وبيتحملوا المسؤولية مع كتاب الله حقا، ولكن علينا بالمزيد، وألا نترك ولو 10% من أبنائنا يجلسون مع هذه الألعاب. هذه الألعاب يعني تصد عن ذكر الله، تلهي عن الصلاة، توقع الشحناء والبغضاء بين المتلاعبين وغير ذلك، فتترك ولنشغل أبناءنا بفوائد ترجع عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى. هنا عبد الله يسأل ما فضل قول لا إله إلا الله؟ ما شاء الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعظم كلمة في الوجود لا إله إلا الله. هذه الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنها خير كلام الأنبياء من قبله، يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. من قالها 10 مرات كأنما أعتق 10 من أبناء إسماعيل، كأن عنده رقاب وأعتق 10 لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ففضل هذه الكلمة عظيمة، بس العبرة مش بأن يقول العبد لا إله إلا الله فقط، ولكني أود أن أؤكد على ضرورة أن يفهم القائل للا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله كلمة التقوى، لا إله إلا الله هي الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه، لا إله إلا الله قامت من أجلها السماوات والأرض، وخلق الله تبارك وتعالى العباد الإنس والجن، ومن أجلها أقيم سوق الجنة والنار، وبها دخل المؤمنون الأخيار جنات رب العالمين سبحانه وتعالى. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا كذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أختنا يعني أيضا يسأل أخونا عبد الله، يعني الدعاء بقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جميل، بس نفهم المعنى وندعو الله تبارك وتعالى بذلك. هذا وقع من ذنون عليه السلام، من ذنون عليه السلام، ولما فعل وقال استجاب الله تبارك وتعالى له. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عقب الله على ذلك مباشرة فاستجبنا له. كان الفرج من رب العالمين سبحانه بعد أن دعا ربه بهذه الكلمة المباركة لا إله إلا أنت سبحانك، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أختنا فاطمة لها عدة أسئلة، تقول وهي صغيرة عمرها 12 عاما أفطرت بسبب الحر الشديد، وأنا قلت أدركت وقتئذ كنت بالغة؟ قالت نعم، يجب عليك القضاء بارك الله فيك، يعني صومي بدلا أو يوما عن هذا اليوم. ده أمر ضروري، الإنسان إذا أفطر لعذر أو لغير عذر يجب عليه الايه؟ يجب عليه القضاء مع الاستغفار لمن افطر بدون عذر، الاستغفار والتوبه والانابه الى الله تبارك وتعالى. ايضا تسال في سؤالها الثاني، تقول هل الزكاه على راس المال ولا على الارباح اللي بتخرج عن راس المال؟ الحقيقه الزكاه زكاه المال على اجمالي المال، على راس المال وعلى الارباح. الانسان يعد له حول، يعني موعد في كل أول شهر يجي ويخرج زكاته، يعمل إيه؟ يجمع جميع الأموال التي عنده ويخرج عليها 2.5%. فالزكاة تشمل رأس المال كما تشمل غيره. أيضا يسأل أختنا فاطمة، تسأل تقول إحنا عندنا منزل إيجار بنأكل منه ونشرب، هل نخرج عليه زكاة؟ لا، بارك الله فيك، يعني المال اللي يأتي إلي وأصرفه وغير مدخر يمر عليه عام، هذا لا تخرج عنه زكاة. ليه؟ لأن شروط وجوب الزكاة تكون بشرطين سبق الإشارة إليهما. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، وقلنا بأنه 85 جرام ذهب فيما فوق. الأمر الثاني أن يحول عليه الحول، يعني يمضي المبلغ ده عندي لمدة إيه؟ لمدة سنة. المال اللي يجي من العقارات والإيجارات والمحلات وغير ذلك، هذه الأموال طالما أنها تصرف وتنفق فلا زكاة فيها. تسأل أيضا عن صلاة الاستخارة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها، قال العبد يركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أسألك بعلمك أو أسألك بقدرتك وأسألك بعلمك وبفضلك الكبير، فإنك تعلم ولا تعلم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي، وهكذا. ويعني يذكر في الأمر الثاني إن كان لا يرغب فيه. هذه صلاة الاستخارة باختصار شديد. أخونا أبو بكر يقول بأنه عنده 800 جنيه من أموال الربا، يسأل ماذا يفعل فيهم؟ أنا أقول له بارك الله فيك، يعني ضع هذا المال في مصالح ومنفعة عامة للمسلمين، في منفعة ومصالح عامة للمسلمين. الحمد لله المسلمين بيبنوا مساجد، ضعه في دورات بناء المساجد، بيبنوا دور لتحفيظ القرآن الكريم، ضعه في دور تحفيظ القرآن الكريم، يبنى مستشفى للأيتام والفقراء أو للمحتاجين وغير ذلك، ضعه في المستشفى. وأنا في الحقيقة لا أحب أن يأكل أحد من هذا المال حتى لا يدخل جسده لون من ألوان المال الحرام، فلنبعد عن كل ذلك. ولعله من المناسب إننا أجيب أيضا على هذين السؤالين، وضع أموال في البنك، نقول البنوك اللي تعامل مع الإنسان يتحرى أنها تتعامل بالشر وتتعامل يعني في أمور معلومة وكلهم مرجعية شرعية يرجعون إليها. ربح هذا المال إحنا نقول طالما أن البنك ربوي لا تتعامل معه، وهذه الأرباح إن أخذتها فضعها كما ذكرت الآن في منافع عامة للمسلمين. سائل يقول هل الإنسان بيحس بالموت قبل ما يموت بأربعين يوم؟ يقول أنا عندي خوف من ذلك. يا أخي فوض الأمر لله تبارك وتعالى، نحن كلنا سنموت، ولكن الإنسان لا يشعر متى يموت. ساعة الإنسان ساعة الإنسان، لا يعرف الإنسان متى ستأتي إليه الساعة. الإنسان يعني الوقت الذي سيموت فيه الإيه؟ الذي سيموت فيه الإنسان. رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه يقول وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فالإنسان لا يعرف. هذه من أمور الغيب الخمسة المذكورين في أواخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة، إلى آخر ما جاء في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى من ذلك. سائل يقول ارتكب خطأ من الكبائر وتاب إلى الله وعمل عمره والتزم بالصلاة، هل يغفر له؟ نرجو ذلك. رب العالمين يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. المهم استغفر وتوب وارجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. في سورة النساء يقول الله جل ذكره، هذه مكتوبة على أيضا كسوة الكعبة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أيضا سائل يعني يسأل سؤال يقول حقيقة الإنسان اللسان لا يأكل في القبر ويلحقه الضرر بمن يدوس عليه؟ طيب الإنسان مات خلاص تحت طبقات الثرى، ولكن لا يمشي الإنسان على القبر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نجلس على القبور أو أن نمشي عليها أو أن نمشي عليها. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. اللي عليه أيام من رمضان يقول الجو حار وعمل شاق، هل أخرج مال؟ نقول له لا. الآن الجو حار، لماذا يا أخي بارك الله فيك؟ لماذا لم تصوم في أيام الشتاء؟ ثم أنت إن كان عليك أيام من رمضان عندك إجازات عندك عطل، صم هذه الأيام واقضيها لله عز وجل. نعظم شعائر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. وأنا دائما أكرر اللي بيقع في المعاصي عندي أسئلة كثيرة، يعني أنا وقعت في المعاصي مثلا وأريد أن أتوب ماذا أفعل؟ نقول توب وارجع إلى الله عز وجل، وعاهد ربك ومولاك بعزم وإصرار ألا تعود إلى هذه الذنوب التي وقعت فيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتوب علينا جميعا توبة النصوح. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.